الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا عند باب المواقيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، وليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق.
نعم، المصنف شرع في ذكر المواقيت التي يحرم منها من أراد النسك بحج أو عمرة. المواقيت جمع ميقات، وهو مأخوذ من الوقت، وهو زمان ومكان، أي يراد بالميقات الوقت الزماني الذي هو أشهر الحج، والمكان الذي يراد به المكان الذي يحرم منه مريد النسك سواء كان لحج أو لعمرة. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة، حليفة التصغير حلفة، وهو شجر بري معروف بهذا الاسم، سمي المكان به لكثرة هذا الشجر في وادي ذي الحليفة الذي يعرف الآن بأبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، حيث يبعد أكثر من 400 كيل عن مكة. أبعد المواقيت هو ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ويسمى الآن بأبيار علي، وهو قد وصله العمران الآن، عمران المدينة. قال: وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، يعني أن أهل الشام، مقصود بالشام سوريا وفلسطين ولبنان والأردن، تدخل في الشام، والمغرب ومصر الجحفة. والجحفة قرية على الساحل قريبة من رابغ، وهي مهجورة الآن، بل من أزمنة مهجورة، ويحرم الناس من قديم من رابغ وهو قبل الجحفة، فالذي يحرم من رابغ يكون قد أحرم من الجحفة وزيادة. والجحفة كانت في الزمان الأول هي قرية معمورة في ذاك المكان، سميت الجحفة لأن السيل اجتاحفها، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة، وإذا كانت بلاد كافرة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حمى المدينة أن ينقلها إلى الجحفة لأن كانت بلاد كفر. ولما أصبحت ميقات غير مناسب، الناس صاروا يحرمون من رابغ على الساحل، ورابغ تبعد عن مكة ما يقارب 190 كيل من الناحية الغربية، 190 كيل، ثلاث يعني ليال على السير القديم، وتبعد عن مكة المدينة 7 أيام. وميقات أهل اليمن يلملم، وهذا يقع في جنوب مكة ويبعد عن مكة 80 كيل، ويسمى الآن بالسعدية. ولأهل نجد قرن المنازل، وهذا من ناحية الشرقية جهة الطائف، ويسمى الآن بالسيل الكبير، ويبعد عن مكة 80 كيلا، ويقال له قرن المنازل، قرن المنازل. وهذه المواقيت جاء توقيتها في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمحله من أهله، ويهل أهل مكة منها، ويهل أهل مكة منها. وللمشرق ذات عرق، المشرق ذات عرق، يعني ميقات أهل العراق الذين يأتون من المشرق يحرمون من مكان يقال له ذات عرق، وسمي هذا المكان بذات عرق لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير. وأيضا يبعد عن مكة من الناحية الشرقية الشمالية ما يبعد 80 كيلا، ويسمى الآن بالضريبة. وهذا الميقات جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر لما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن، قال: وبلغني أنه قال لأهل اليمن يلملم. جاء في الرواية الأخرى: ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل العراق من ذات عرق. لكن جاء في البخاري، في صحيح البخاري، أن أهل العراق أتوا إلى عمر وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن، وهي جور عن طريقنا إن أردنا أن نحرم لها، أن نحرم منها، فقال: خذوا حذوها من طريقكم. ووقت لهم ذات عرق، ووقت لهم ذات عرق. فكيف نجمع بين توقيت عمر رضي الله عنه لأهل العراق ذات عرق، والحديث الذي في صحيح مسلم أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني المواقيت الخمسة كلها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل عمر رضي الله عنه لم يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق، فلما أتوه وسألوه اجتهد وأصاب فوقت لهم ذات عرق، فوقت لهم ذات عرق. وعمر رضي الله عنه كثير الإصابة وكثيرا ما ينزل الوحي على ما كان يراه رضي الله عنه وأرضاه. هذه المواقيت الخمس لو تأملت يعني مواقعها لوجدت أنها تحيط بمكة من جميع الجهات، فالشخص إذا أتى مكة من أي جهة كان فإنه إما يمر بعين ميقات أو يحاذي ميقاتا من كل جهة. فيعني من ناحية الشمال ميقات أهل المدينة ومن يمر بميقاتهم، من ناحية الغرب ميقات على الساحل جهة رابغ الجحفة ميقات أهل الشام ومن يمر بتلك الأماكن. إذا جئت من جهة البحر الأحمر فإنك تحاذي ميقات اليمن الذي هو لملم إن جاءوا من الساحل. إذا جئت من شرق مكة فعندك ميقات أهل نجد اللي هو قرن المنازل اللي هو السيل الكبير. وإذا جئت مع الطريق الآخر من ناحية الشمال الشرقي الذي كان وقت لأهل العراق، فتجد أن المواقيت تحيط بمكة من جميع الجهات على شكل دائري، فيكون أي شخص يمر سواء عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو، طبعا ما كان عن طريق الجو، الجو يأخذ حكم القرار اللي هو الأرض، فإما يمر بعين ميقات أو يحاذي ميقات، لكن قد لا يعرف أنه بمحاذاة ميقات. وإلا نجد المواقيت تحيط بمكة من جميع الجهات. كون النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة وهم ما كانوا في ذاك الوقت، ما فتحت هذه البلدان، ما فتحت، وقت لأهل اليمن يلملم، مع أن اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم قليل، والعراق أيضا ما كانت قد فتحت، فهذا إشارة إلى أنهم سيصبحون مسلمين وتكون بلاد إسلامية فيمرون بهذه المواقيت ويحرمون منها، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول أهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، هذا لأن هذا يعني قبل أن تكون هناك قناة السويس، يعني قبل أن تكون هناك قناة السويس، فما في حاجز يحجز بين يعني آسيا عن أفريقيا، ما في حاجز، فيأتون عن طريق البر يعني عن طريق مصر ويدخلون، لأن ما كان فيه وجدت قناة السويس، فيكون هذا طريقهم. ولذا قال أهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، لأن هذا قبل أن توجد قناة السويس، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت البواقيت الخمسة كلها وجعلها لأهلها ولمن يأتي عليها من غير أهلها ممن يريد النسك بحج أو عمرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها.
نعم، يقول فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. نعم، لأهلها، لأنه كما جاء في حديث ابن عباس: وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة إلى حين لأهل نجد قر. حديث ابن عمر: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة إلى آخر الحديث. ولمن مر عليها من غير أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن مر بالمدينة وهو يريد النسك ولو لم يكن من أهل المدينة فإنه يحرم بالحج أو بالعمرة من ميقات المدينة. فلو مر أهل العراق بالمدينة فإنهم يحرمون من المدينة، ولو مر أهل اليمن أول بالمدينة وأرادوا الحج وهم فيها فإنهم يحرمون منها، ولا يطلب منهم أن يتكلفوا بالذهاب إلى يلملم، ولا يطلب من أهل العراق أن يتكلفوا ويذهبوا إلى ذات عرق. وكذلك الشامي إذا مر بالمدينة فإنه يحرم منها لأنها تصبح ميقاتا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله.
نعم، ومن كان يعني منزله دون الميقات يعني بين الميقات ومكة، فميقاته الذي يحرم منه هو من منزله، يعني من منزله الناس الذين بين الميقات وبين مكة فإنهم يحرمون من منازلهم. أهل جدة مثلا، جدة ليست ميقاتا، فأهلها بين ميقات رابغ يعني بعده إلى جهة مكة فإنهم يحرمون منها. أهل الشرائع مثلا يحرمون منها. الناس الذين يسكنون بين الطائف ومكة يحرمون من أماكن التي يسكنون، وهكذا كل من كان دون الميقات يعني بين الميقات وبين مكة فإنه يكون ميقاته من منزله، يكون ميقاته من منزله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم.
نعم، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. نعم، أهل مكة من أراد الحج وهو من أهل مكة أو أراد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكة، يحرم من مكة لحديث ابن عباس: وأهل مكة يهلون منها. المصنف قال لحجهم، قال لحجهم لأنه يعني سيذكر ميقاتهم في العمرة.
ويهلون للعمرة من أدنى الحل.
نعم، ويهلون للعمرة من أدنى الحل، يعني أهل مكة بالنسبة للحج يحرمون من مكة، لكن إن أرادوا العمرة وهم في مكة فإنهم يخرجون إلى الحل فيحرمون منها أدنى الحل أي مكان في الحل، يعني أحرموا مثلا من التنعيم أو أحرموا من عرفات أو أحرموا من الجعرانة، كل ما كان خارج حدود الحرم فإن يصح أن يحرموا منه. لفعل عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل، فخرج بها إلى التنعيم وهو أقرب الحل إلى مكة فأحرمت منه. فأخذ من هذا أن من كان بمكة وأراد العمرة وهو في مكة سواء كان من أهلها أو وفد إليها وأراد العمرة وهو فيها فإنه يحرم من أدنى الحل، فإنه يحرم من أدنى الحل. وقد ذكر العلماء الحكمة في ذلك، لماذا في الحج يحرم أهل مكة منها وفي العمرة يخرجون إلى الحل؟ قالوا ليجمعوا بين الحل والحرم، لأن أفعال الحج بعضها في الحل وبعضها في الحرم، فالوقوف بعرفات، عرفات ليست من الحرم، خارج الحرم، فيكون المكي إذا هل بالحج فإنه يقف بعرفات وعرفات خارج حدود الحرم، فيكون في الحج قد جمع بين الحل والحرم. في العمرة أفعال العمرة كلها بالبيت الحرام، طواف وسعي وحلقة وتقصير، فيحتاجون إلى أن يخرجون إلى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
أي نعم، من لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، كأهل الطائف، طائف ليس فيها ميقات، فإنهم يأخذون حذو قرن المنازل فيحرمون، فيحرمون منه. وهكذا كل من لم يكن في ميقات ويمر بمحاذاة ميقات فإنه يحرم من المحاذاة، كما قال عمر للذين سألوه من أهل العراق فوقت لهم ذات عرق، قال خذوا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق، كانت ذات عرق في محاذاة قرن المنازل الذي هو السيل الكبير. فيكون كل من مر بطريق وهو لا يمر بميقات لكنه يحاذي ميقات فإنه يحرم بمحاذاته للميقات، ولا يطلب منه أن يذهب إلى عين الميقات ليحرم منه، فينظر إلى أقرب المواقيت المكانية إليه، فإذا حذاه أحرم منه، وسواء كان في سيارة أو في طائرة أو في باخرة فإنه ينظر أقرب المواقيت إليه فيحرم بمحاذاته.
قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد
نعم هذه مسألة ذكرها المصنف ويذكرها الفقهاء، هل يجوز دخول مكة بغير إحرام؟ من أراد النسك فلا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، هذا محل إجماع. لكن إذا أراد النسك، أراد دخول مكة وما أراد النسك، فهل يتعين عليه أن يكون محرما؟ فالمصنف هنا يقول لا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. يعني من يتكرر دخوله مكة كالذي مثل به المصنف الحطاب وناقل الميرة يعني الأطعمة ومن في حكمهم، فهذا محل اتفاق أنه ما يجب عليه أن يحرم كل دخول لمكة لأن هذا فيه مشقة. لكن الذي لا يكون مما يتكرر دخوله مكة ولكنه هو ما أراد النسك ولكن أراد دخول مكة، فالمصنف ذكر أنه لا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، وهذا قول جمهور العلماء أنه لا أحد يدخل مكة بغير إحرام إذا كان ليس ممن يتكرر دخوله مكة، فتعظيما لمكة تعظيما للبقعة المشرفة فكأنه مثل من أراد النسك، قالوا الإحرام هو لتعظيم البقعة المشرفة له مكة، فيستوي في ذلك مريد النسك وغير مريد النسك، قالوا فتعظيم لمكة المكرمة لا يدخلها إلا وهو محرم. ومن أهل العلم من قال أنه يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام إذا كان لا يريد النسك، قالوا لمفهوم حديث ابن عباس لما قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد، ممن أراد الحج أو العمرة، مفهومه أن من لم يريد لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، ولأن الحج والعمرة عند من أوجب العمرة لا تجب في العمر إلا مرة، فإذا أوجبنا عليه كل ما دخل مكة أن يكون محرما أوجبنا عليه هذا النسك أكثر من مرة، ولعل هذا القول أقوى من قول الجمهور لأن الحديث مفهومه أن من لم يرد النسك فلا شك أن الأفضل له والأحوط له أن لا يدخل مكة إلا محرم تعظيم لمكة وحصول هذا الأجر العظيم بكونه يدخلها بحج أو عمرة، لكن أن يأثم لا، هذا يحتاج دليل أقوى من هذا الذي ذكره الموجبون للإحرام، لا سيما أن مفهوم الحديث يدل على أن الإحرام إنما يجب على مريد النسك وليس من لم يرده. يقول ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، يعني من الموضع الذي أراد النسك وهو فيه، شخص مثلا مشى من المدينة ثم في الطريق طرأ له أن يذهب إلى مكة، ما نقول ترجع إلى المدينة لتحرم منها، المكان الذي طرأ عليك فيه إرادة النسك تحرم منه، مثلا وصل إلى جدة ما كان في نيته أن يذهب إلى مكة، كان في نيته أن يذهب إلى جدة، لكن بعد ما وصل جدة رأى أن يذهب إلى مكة. نقول على هذا القول الذي يوجب الإحرام أنك تحرم من مكانك الذي فيه، الذي أنت فيه. وكذلك لو أراد النسك وهو يعني مر بالطريق ما يريد النسك، مر بالميقات ما يريد النسك، لكن مثلا لما وصل إلى جدة بدا له أن يعتمر مثلا أو أن يحج إذا كان وقت حج، فنقول تحرم من المكان الذي طرأت عليك فيه النية، ولا تلزم بالرجوع إلى الميقات، لأن النية إنما طرأت عليك من هنا، فهذا الذي يجب عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
نعم، يقول المصنف: وإن جاوزه، يعني جاوز الميقات المؤقت للإحرام، غير محرم، يعني مثلا هو أراد النسك وهو في المدينة لكنه تجاوز الميقات، ما علم بالميقات، تجاوزه ثم بعد المجاوزة علم أنه قد تجاوز الميقات لكنه ما عقد النية إلى الآن، هنا يقال له ارجع إلى الميقات وأحرم منه وليس عليك شيء لأنه ما عقد النية، فيرجع إلى الميقات ويعقد النية من الميقات. قال: ولا دم عليه، لأنه إحرام من الميقات، أنه رجع فأحرم من الميقات. قال: لا دم عليه. لماذا؟ لأن الإحرام من الميقات من واجبات الحج والعمرة، يعني من الواجبات أن يحرم من الميقات المؤقت له أو الذي أراد النسك وهو فيه، هذا من واجبات النسك، ومن ترك واجبا فإن يكون عليه دم، لحديث ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما، من ترك نسكا فليهرق دما. والعلماء مجمعون على أن أفعال الحج إما أن تكون أركان، وإما أن تكون واجبات، وإما أن تكون سنن، والأركان لا تجبر بشيء لأن صحة الحج متوقفة على الإتيان بها، والسنن أيضا لو تركها ليس عليه شيء في الترك، يفوته الأجر لكن ليس عليه شيء. فتعين أن يكون المقصود بأثر ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دم، أنه إذا ترك واجب من الواجبات. هنا يقول: إن تجاوز الميقات ولم يعلم بالمجاوزة ثم علم بعدما تجاوزها ولم يكن قد عقد النية، فإنه يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه. لكنه قال إيش؟ فإن أحرم
من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
أي نعم، شخص تجاوز الميقات وعلم بالمجاوزة وعلم أنه قد تجاوز الميقات فعقد النية بالنسك بعدما تجاوز، فهنا يقول المصنف: فعليه دم سواء رجع أو لم يرجع. لماذا عليه دم؟ لأنه أحرم من غير المكان الذي يجب أن يحرم منه. لماذا لو رجع لا يسقط عنه الدم؟ ها؟ يعني ما يفيده الرجوع شيء، لأنه عقد النية وفعل الواجب في غير المكان الذي يجب أن يفعله، فحتى لو رجع هو قد عقد النية فلا يفيده الرجوع شيء، فلا يفيده الرجوع شيء. هذا هو المصنف هنا ذكر كلاما مجملا، يعني من تجاوز الميقات، يعني المتجاوز للميقات إما أن يكون ميقاته المؤقت له شرعا كميقات أهل المدينة، مثلا لو كان شخص من المدينة وأراد النسك وهو في المدينة، ها، فقال: أنا سأؤخر إحرامي إلى الجحفة، يعني إلى رابغ، بدلا من أن أحرم من المدينة فأؤخر إحرامي إلى قبل أن أصل إلى جدة إلى رابغ فأحرم من هناك، فهل عليه دم أم أن إحرامه صحيح؟ هو ميقات أين؟
ميقاتها المدينة. فلذلك أكثر أهل العلم يقولون يتعين عليه أن يحرم من المدينة لأنها ميقاته وهو من ساكني المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، وفي حديث ابن عمر فرضها لأهل المدينة ذي الحليفة. فإذا تجاوز الميقات متعمدا وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته فإنه يكون عليه دم، لأنه ترك الإحرام من الميقات الواجب الإحرام، ويكون لزمه الدم لأنه ترك واجبا. بعض أهل العلم يقول كل من يمر بميقاتين فله أن يؤخر إحرامه إلى الثاني منهما، فإذا وصله أصبح من أهله أخذ من عموم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لكن هذا يرد عليه إيراد كما ذكر الجمهور، وهو أن هذا يبطل فائدة التوقيت. ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن؟ فإذا قلنا كل من يمر بميقاتين له تجاوز الإحرام إلى الثاني منهما وهو من أهل الميقات الذي وقت له النبي صلى الله عليه وسلم الميقات، هذا من ناحية يبطل فائدة التعقيد. ومن ناحية أخرى أنه إذا وصل إلى الميقات الآخر قد يقول أؤخر إحرامي ليحرم من ميقات أهل مكة، وأهل مكة يحرمون منها فيدخل مكة بغير إحرام، فيؤدي هذا إلى إبطال فائدة التعقيد. فمن كان من أهل المدينة وأراد أن نسك وفي يتعين عليه أن يحرم منها لأن هذا ميقاته الذي وقته له الشارع. لكن من كان له ميقات آخر ومر بالمدينة وأراد النسك وهو في المدينة كالشامي مثلا، الشامي ميقاته وين؟ الجحفة، ولأهل الشام الجحفة. طيب لو أن أهل الشام أو أهل مصر أو أهل المغرب أتوا المدينة وأرادوا النسك وهم في المدينة، هل لهم أن يؤخروا إلى الجحفة لأنها ميقاتهم، أو يتعين عليهم أن يحرموا من المدينة وهم أرادوا النسك وهم في المدينة؟ بعض العلماء يقول لهم أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة لأن هذا ميقاتهم، قالوا عموم، ولأهل الشام الجحفة يشمل كل شامي أتى ميقات قبله أو لم يأتي، ولأهل الشام الجحفة. فلذلك الإمام مالك اختار هذا القول، الشيخ الإسلام بن تيمية اختاروا هذا القول. لكن الذي على الجمهور أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي أراد النسك وهو فيه، وهو أراد النسك وهو في المدينة. بعض العلماء يقول تعارض عمومان، عموم ولأهل الشام الجحفة وعموم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقالوا عموم وللشام الجحفة يشمل الشامي مر بميقات قبل ميقاته أو لم يمر، وعموم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يشمل ساكن الميقات ومن أتى الميقات وأراد النسك وهو في الميقات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول هذا العموم منفك بقول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهذه تجعل الميقات ليس لأهله بل كل من أراد النسك وهو فيه، فيكون ولأهل الشام الجحفة إذا لم يمر بميقات آخر قبله. هذا يقول هذا الذي يحصر الانفكاك بين العمومين. قالوا بدليل أن العراقية لو أتى المدينة وأراد النسك وهو في المدينة تعين عليه قولا واحدا أن يحرم منها، لأنه لا يأتي إلى ميقاته بعد ذلك، لا يأتي إلى ميقاته بعد ذلك. قالوا إذن العموم يحصل فيه انفكاك، فيكون المقصود ولأهل الشام الجحفة هو إذا كانوا لم يأتوا بميقات آخر قبله، أما إذا أتوا بميقات قبله كميقات أهل المدينة وأرادوا النسك وهم فيه فيكون حكمهم حكم أهل المدينة لقولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج
لحظة، لو أن شخصا يعني ميقات أهل المدينة مثلا، ما هو ميقات أهل المدينة؟
ذو الحليفة.
ذو الحليفة. طيب لو أن شخصا قال أريد أن أحرم من المسجد النبوي هنا قبل إيش؟ قبل الميقات، فهل الأفضل له أن يحرم قبل الميقات أو يؤخر إحرامه إلى الميقات؟ أو أبعد من ذلك، لو أن شخصا في العراق أو في أي مكان، هل الأفضل أن يأتي محرما أو أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى الميقات؟ الإحرام قبل الميقات جائز وصحيح باتفاق الأئمة الأربعة. لو أن شخصا أحرم في العراق أو في باكستان أو في أي مكان وأتى محرم فإحرامه صحيح، لأنه يأتي الميقات وهو محرم. وإنما يختلفون في الأفضل، هل الأفضل أن يؤخر الإحرام إلى الميقات أم الأفضل أن يحرم قبله؟ فبعضهم يقول أفضل أن يحرم قبله، يأتي متلبس بالنسك ويكون قد أتى بعمل وهو في العبادة قبل أن يصل إلى هذا الميقات فيكون أجره أكثر. ومنهم وهم الأكثر على أن الأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذو الحليفة ولم يحرم من مسجد صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بأكثر من 1000 صلاة. ولذا لما جاء من سأل الإمام مالك فقال من أين أحرم؟ قال أحرم من ذو الحليفة. قال أحرم من ذو الحليفة. قال أريد أن أحرم من عند القبر، يقصد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في أميال أزيدها؟ قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك قد سبقت إلى فضيلة قصر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذو الحليفة. يقول إمام مالك وقد سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني أنت كأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذو الحليفة، وأنت تقول لا أحرم من القبر. فالأدلة تدل على أن الأفضل أن يحرم من الميقات الموقت له شرعا. وقت النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذو الحليفة، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذو الحليفة، فهذا دليل على أن الأفضل أن يؤخر الإحرام إلى الميقات الموقت له شرعا. لو قدم هذا يجوز، لأن بعض الصحابة يعني أحرموا قبل الميقات، كما نقل عن بعضهم أن أحرم من كرمان وبعضهم أحرم من خراسان، وإن كان يعني هناك من الصحابة من قال كيف يحرم الواحد من مصره ويترك الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعلهم هذا يدل على أنهم يرون أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. يقول فإن فعل، أيوة،
فإن فعل فهو محرم.
فهو محرم. فإن فعل يعني أحرم من بلده مثلا، فهو محرم لما ثبت أن الصحابة أحرموا قبل الميقات، خصوصا الآن في الطائرات. يعني قد تكون الطائرة فيها حجاج وما يخبرون الناس أنهم وصلوا الميقات أو حاذوا الميقات، فلو لبسوا يعني ملابس إحرامهم من بلدانهم، إذا كان يعلمون أنهم ما يأتون مثلا إلى المدينة، إذا كان يعلمون أن رحلتهم ستأتي إلى المدينة هذا ما في إشكال، يحرمون من المدينة. لكن إذا كان بعد الوصول إلى جدة يتوجهون إلى مكة فإنهم يحرمون قبل أن يصلوا إلى 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 جدة، لأن جدة ليست ميقات، لأنها دون الميقات، وهم يحرمون من رابق يعني قبل جدة يمكن 80 كيلو أو نحوها، وقد لا يخبرهم قائد الطائرة أنهم وصلوا الميقات. فلو أحرموا ولبوا بعدما أقلعت بهم الطائرة من بلدانهم ما عليهم بأس، الحمد لله، لأن هذا مما فعله بعض الصحابة، ولأن هذا مما اتفقت الأئمة الأربعة على جوازه. نعم.
قال المصنف رحمه الله وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم، أشهر الحج شوال وذو القعدة، يقول المصنف وعشر من ذي الحجة. شوال وذو القعدة هذه محل إجماع أنها من أشهر الحج. بقي شهر ذي الحجة، هل كله كامل من أشهر الحج أو إلى اليوم التاسع أو إلى اليوم العاشر؟ فالمصنف هنا على المذهب عند الحنابلة والحنفية إنه أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. لماذا عشر من ذي الحجة؟ قالوا لأن الحج شرع وله أحكام وله سنن وله وقت يحرم به وله وقت يتحلل منه. قالوا فأشهر الحج هي ما بين أن يحرم بالنسك وما بين أن يتحلل منه. قالوا وأول وقت يحرم فيه بالحج هو أول شوال، إنه هذه أول أشهر الحج. وأول وقت يتحلل من النسك فيه هو يوم النحر اللي هو يوم عشرة، إذا رمى جمرة العقبة يتحلل. قالوا فالمقصود بأشهر الحج هو ما بين الوقت الذي يهل به بنسك الحج والوقت الذي يتحلل من النسك ويتحلل من إحرامه. قالوا فهذه المقصود بأشهر الحج، بأشهر الحج. وهناك من قال بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. قالوا لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فرض فيهن الحج أي أهل بالحج. قالوا والحج لا يمكن الإهلال به بعد اليوم التاسع، يعني لك أن تحرم من واحد شوال إلى اليوم التاسع، نهاية اليوم التاسع، لكن بعد اليوم التاسع ما تدرك الحج، لابد أن يكون إحرامك متقدم على اليوم التاسع أو آخر شيء يكون في اليوم التاسع. فحملوا المقصود بأشهر الحج على أنه وقت الإحرام، وقت الإحرام، فقالوا وقت الإحرام وهو إلى نهاية اليوم التاسع. وهناك من أهل العلم من قال أن الله عز وجل يقول الحج أشهر جمع، والجمع يكون ثلاثة فما فوق. قالوا وكما أجمعنا أن شوال كامل وذي القعدة كامل فيكون ذي الحجة كامل أيضا كما كمل الشهران اللذان قبله. وأيضا يرد على القول بأن أشهر الحج تنتهي باليوم التاسع إيراد كبير وقوي، وهو أنه كيف تكون أركان الحج أو بعض أركان الحج ليست في أشهر الحج، يعني بقي الطواف الإفاضة وبقي السعي وهي ركن وبقي الواجبات، فكيف تفعل أركان في غير أشهر الحج؟ وكذلك يرد على القول اللي قال بأن أشهر الحج إلى عشر ذي الحجة، يرد إيراد أيضا أن بعض الواجبات تكون بعد اليوم العاشر، يعني بعض الواجبات يعني رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وفي الثاني عشر والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وطواف الوداع القول بوجوبه كلها تكون بعد إيش؟ بعد إيش؟ بعد اليوم العاشر. فكيف تكون واجبات تفعل في غير إيش؟ في غير أشهر الحج. فلذلك القول الذي يرى أن أشهر الحج هي الأشهر الثلاثة كما قال الإمام مالك هو أولى الأقوال، لأنه على هذا القول نستوعب جميع أفعال الحج في أشهر الحج، الإحرام والتحلل والأركان والواجبات والسنن كلها تفعل في أشهر الحج. أما على القولين الآخرين فإنه يرد أن بعض الأفعال أو بعض الواجبات تكون في غير أشهر الحج. لكن المقصود أن كل إمام من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى نظر نظرا معتبرا من الناحية الشرعية، فمنهم من نظر إلى وقت الإحرام إلى اليوم التاسع، ومنهم من نظر إلى الوقت الذي هو الإحرام والتحلل وهو اليوم العاشر، ومنهم من نظر إلى الوقت الذي يكون قد استوعب جميع أفعال الحج بشروطه وأركانه وواجباته والإهلال به والتحلل منه، فرأى أنه يستوعب على القول بالأشهر الثلاثة كلها يكون جميع أفعال الحج فعلت في أشهر الحج. وهذا هو أولى الأقوال، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول قول الإمام مالك رحمه الله ألا يدل على عدم الجواز؟ لا ما يدل على عدم الجواز، لكن هو أراد يعني ينكر على هذا الشخص لكي لا يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله تعالى معروف في تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما اتفقوا على جواز الإحرام قبلها وكذلك فعله بعض الصحابة، فهذا دل على أن هو الأفضل أن يحرم من الميقات لا أن يحرم قبله. يقول الذي أخل بواجب في الحج فإن عليه دم، لكن الذي لم يتمكن من هذا الدم لعجزه فهل يسقط عنه أو يبقى في ذمته؟ لا ما يسقط، ما يسقط عنه، يبقى في ذمته، على قول أهل العلم أن كل واجب لا يستطيع أن يفعله في الحج فإنه يصوم عنه 10 أيام في أي مكان وفي أي وقت، فيصوم 10 أيام على قول. القول الثاني أنها تبقى في ذمته، فمتى ما قدر عليها يعني أداها، الذي هو الذبيحة الواجبة في ترك واجب. هل يجوز للمحرم أن يحك جسده؟ نعم يجوز له أن يحك جسده وأن يغير ملابسه التي يحتاج إلى تغييرها، وله أن يستحم، كل ذلك جائز له. يقول إذا كنت في المدينة وأردت العمرة والحج، لكن أردت أولا أن أمر بجدة لغرض من الأغراض ثم أتوجه إلى مكة، فمن أين أحرم؟ تحرم من ذي الحليفة، لأنك أردت النسك وأنت فيها، تأتي جدة وأنت محرم، بعد ذلك تتوجه إلى مكة. يقول أنا من الجزائر وقد أفتونا بلباس الإحرام في الفندق دون نية الإحرام، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، تلبس الإحرام في الفندق لا بأس، لبس الإحرام تغتسل تتنظف وتلبس ملابسك، لكن تؤخر عقد النية إلى الميقات. المراد بالإحرام في كلام الفقهاء هو عقد النية، هو عقد النية، أما لبس الملابس فلك أن تلبسها قبل ذلك. نعم. سافرت إلى جدة ونويت أن تيسرت العمرة أن أعتمر ولم أعقد العزمة ولما ما هو واضح كلام الأخ، إذا كان متردد في النية وجاءه العزم من جدة فإنه يحرم من جدة. هل يصح لبس الإحرام، لبس الحزام في حال الإحرام؟ نعم، يعني ما يحتاج إليه كالكمر الذي يربط به لباسه، السبتة والساعة والنظارة وهذه الأشياء كلها يجوز له أن يلبسها وليس فيها بأس. يقول أهل جدة من أي مكان يحرمون وما هو أقرب ميقات لهم؟ جدة ليست ميقاتا وأهلا يحرمون منها، الذي يريد النسك في جدة يحرم من منزله، يحرم من منزله. يقول لو أن شخصا نام في الطائرة واستيقظ في جدة ولم يحرم ماذا عليه؟ إذا كان يعني ما عقد النية قبل أن يصل إلى الميقات أو من الميقات فإنه يرجع إلى الميقات ويحرم منه ويعقد النية منه. يقول هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء، منهم من يرى أن الحج على الفور وهم الأكثر، ومنهم من يرى أن الحج على التراخي، والذي يظهر أن الحج هو على الفور، لأن هذا الأصل في التكاليف الشرعية أن المكلف يفعلها متى ما قدر عليها. وأيضا جاء حديث بظاهرها تدل على الفورية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ولأن هذا الأصل في الواجبات أنها تفعل حال القدرة عليها ولا تؤخر إلى وقت آخر، فمن توفرت فيه شرائط الوجوب واستطاع الحج فإنه يجب عليه أن يبادر بالحج. يقول من حج بصبية معه هل يطوف طوافان، يقصد طوافين ويسعى سعيين، أم يقع الطواف والسعي عنهما؟ أيضا هذه مما تنازع فيها الفقهاء، إذا كان الطفل محمولا فهل الطواف عن الحامل ولا عن المحمول، ولا يكفي الطواف عن الاثنين؟ يظهر أنه يكفي عن الاثنين كما أفتى به سمعت الشيخ ابن باز، يعني عن الصبي، لأن الصبي قد لا تكون له نية فينوى عنه ويكون ينوي بالطواف عن الصبي ومن حمله. لكن إن كان يستطيع المشي فالأفضل أن يجعله يمشي ويطوف. هذا تقدم مثله أنه سهى وتجاوز الميقات بحوالي 50 متر. لا 50 متر هذه ما هي مجاوزة، ما زال في محيط الميقات، لكن إذا كان 50 كيلومتر فيرجع الميقات ويحرم منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.